أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في شرح الفقرة الثانية من دعاء أبي حمزة، وهي: ولا تمكر بي في حيلتك.
المعنى المجملات،
والمراد به أن الله سبحانه يعاقب أهل المكر إما بنزول بلاء عليهم في الدنيا أو بالنار في الآخرة، وسمى معاقبة المكر مكرا. المعنى الثالث: إبطال المكر، وهذه المعاني الثلاثة معان مجازية. المعنى الرابع معان مجازية بالاتفاق. المعنى الرابع: التدبير للإضرار بالغير في خفية ومن حيث لا يشعر. وقد ادعى من فسر المكر المسند إلى الله سبحانه بالمعنى الرابع أنه معنى حقيقي للمكر وليس معنى مجازيا. ومع إمكان حمل المكر على المعنى الحقيقي، فلا تصل النوبة إلى حمله على المعنى المجازي. فالمعنى الرابع متقدم رتبة على المعاني الثلاثة الأولى، ولكن تقديم المعنى الرابع على المعاني المتقدمة مشروط بإثبات أن المعنى الحقيقي للمكر معنى لا مذمة فيه ولا دلالة فيه على النقص، وأنه يليق بالله تبارك وتعالى. فهل المعنى الحقيقي للمكر كما قال هؤلاء أصحاب القول الرابع، أو إن المعنى الحقيقي للمكر مشوب بالخبث والسوء وفيه دلالة على النقص والمذمة؟ الحسم في هذا الخلاف يتوقف على تحديد المعنى الحقيقي للمكر، فيلزمنا أن نبحث عن المعنى الحقيقي للمكر. ولكي ننطلق في البحث عن المعنى الحقيقي للمكر من أسس صحيحة، فيجب أن نبدأ بالمقدمات اليقينية عندنا، ثم نرتب هذه المقدمات اليقينية للتوصل إلى المجهول، وهو تحديد المعنى الحقيقي للمكر. فنقول مبتدئين باليقينيات: إن الذي يتبادر إلى أذهاننا عندما نسمع كلمة المكر هو معنى مشوب بالنقص والمذمة. فلو قيل: مكر زيد بقاسم، ولم توجد أي قرينة في الكلام أو في المقام تدل على سوء في زيد أو خبث، فأنا لا أعرف أي واحد من هذين الرجلين، لفهمت من كلمة مكر أن المتكلم بصدد إسناد السوء إلى زيد، ولم أقل إن كلمة المكر تدل على التدبير الخفي وهو أعم من الحسن والقبيح، بل أفهم أن زيد رجل سيء بمجرد أني سمعت أنه مكر بقاسم. فإذا كلمة مكر في زماننا يتبادر منها معنى يستبطن السوء والخبث. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الذي يتبادر إلى أذهاننا من كلمة المكر وهو معنى يستبطن السوء، بنفسه يتبادر إلى أذهان جمهور العلماء في العصور التي سبقتنا إلى عشرة قرون مضت. فإننا لو نظرنا إلى كتب التفسير وكتب اللغة لوجدنا أنهم يجتهدون في تأويل المكر المسند إلى الله سبحانه، وسعيهم لتأويل المكر المسند إلى الله تبارك وتعالى يدل على أنهم في ارتكازهم اللغوي كلمة المكر مشوبة بالسوء وتدل على الذم والنقص. فالذي يتبادر إلى أذهاننا من كلمة المكر هو الذي يتبادر إلى أذهانهم من هذه الكلمة. إلى القرن الرابع حيث وقفنا على كلمات المفسرين وعلماء اللغة، فإن جمهورهم يؤول كلمة المكر المسند إلى الله سبحانه. ولكن هاتين المقدمتين غير كافيتين، لأننا نريد إثبات أن المكر في زمان نزول القرآن الكريم يدل على معنى يستبطن السوء والخبث، ومجرد إيصال هاتين المقدمتين البحث إلى تحديد معنى المكر إلى القرن الرابع غير كاف. فمن أين لنا أن معنى المكر في زمان نزول القرآن هو بعينه معنى المكر في زماننا وفي القرون التي سبقتنا إلى القرن الرابع؟ لا بد لنا أن نستعين بواحد من أمرين. طبعا نحن لا نقول إلى الزمان الرابع بل إلى قبل الزمان الرابع. الخليل مثلا توفي في القرن الثاني سنة 175، ومع ذلك فإن الخليل يظهر من كلامه في العين أنه يسعى لتأويل المكر المسند إلى الله سبحانه. فلو علمنا معنى المكر إلى القرن الثاني يبقى السؤال قائما، من أين لنا أن معنى المكر في زمان نزول القرآن أخذ فيه قيد الخبث والسوء؟ لعل كلمة المكر قد تغيرت في هذا القرن بعد أن نزل القرآن بفترة يسيرة، تغير معنى كلمة المكر فصار معناها يستبطن السوء، ولم يكن كذلك في زمان نزول القرآن. لا بد لنا من أن نضيف مقدمة وهي قاعدة يستند إليها العلماء وأصلها عند العقلاء، وهي قاعدة أصالة عدم النقل. لو علمنا معنى كلمة مثل كلمة التمر نعلم أنها في زماننا تدل على هذه الفاكهة الخاصة التي تؤخذ من النخلة، وشككنا أنها في زمان الجاهلية هل تدل على هذه الفاكهة أو كانت كلمة التمر موضوعة لمعنى آخر، فإن العلماء يقولون الأصل عدم النقل، فإن تغير اللغة وإن كان أمرا مسلما لا ينكر، تطور اللغة أمر لا ينكر، إلا أنه تطور بطيء وغير محسوس عادة، حتى باعتراف من يدعو إلى القول باعتبار اللغة كائنا حيا كجورجي زيدان، فإنه أيضا يعترف بأن تطور اللغة أمر بطيء. فإذا شككنا في مفردة من مفردات اللغة أنها طرأ عليها تغيير في معناها، فإننا نستند إلى أصالة عدم النقل وننفي التغيير المحتمل. فإذا ثبت عندنا أن كلمة المكر تدل على السوء والخبث إلى زمان القرن الرابع أو القرن الثاني، فإننا نضيف أصالة عدم النقل فنقول إن كلمة المكر تدل على هذه الخصوصية وهي خصوصية السوء والخبث في زمان نزول القرآن. فإذا كان الأمر كذلك وأثبتنا من خلال تبادرنا اليوم وتبادر من سبقنا إلى القرن الرابع أو الثاني وأصالة عدم النقل أن نثبت تبادر خصوصية السوء من كلمة المكر في زمان نزول القرآن الكريم، فالتبادر علامة على الحقيقة. هذه هي المقدمة الرابعة. نقول إن المعنى المتبادر من المكر مشوب بالسوء والخبث، وهذا المعنى المتبادر في زماننا هو المتبادر قبل زماننا، هو المتبادر في زمان نزول القرآن الكريم بأصالة عدم النقل، فالتبادر علامة على الحقيقة. فنتيجة ذلك أن نثبت أن المعنى الحقيقي للمكر قد أخذ فيه السوء والخبث، وعلى هذا فالمكر لا يليق بالله، المكر بالمعنى الحقيقي لا يليق بالله تبارك وتعالى، فلا بد من تأويل المكر المسند إليه تبارك اسمه. هذا هو الذي تقتضيه الأصول العلمية التي يستند إليها العلماء في تشخيص معنى كلمة من الكلمات اللغوية. فلننظر إلى من ادعى أن المعنى الحقيقي للمكر لم يؤخذ فيه حيثية السوء والخبث، وأن المكر بحسب المعنى اللغوي أعم من الحسن والسيء. فلننظر ماذا أقام هؤلاء من الدليل لإثبات أن المكر لا دلالة فيه على سوء ولا مذمة. قد نظرنا في أدلتهم فوجدناها تنتهي إلى ثلاثة أدلة. الدليل الأول دعوى أن المكر في اللغة أعم مما هو حسن ومما هو سيء، هذا هو دليلهم الأول. الدليل الثاني قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فقد استنبطوا منها من قوله تعالى هذا أن المكر منه سيء ومنه حسن. الدليل الثالث أن المكر في الحرب غير مذموم، ولذا قيل الحرب خدعة. هذه هي أدلتهم على أن المكر لا دلالة فيه على سوء ولا نقص ولا مذمة، وجميع هذه الأدلة غير ناهض بإثبات ذلك. أما الدليل الأول وهو دعوى أن المكر في اللغة أعم، فهو مجرد ادعاء لا إثبات له، ولم يثبتوا من كتب اللغويين القدامى ولا من أشعار العرب مثلا في الجاهلية ولا من القرآن الكريم ما يدل على أن المعنى الحقيقي للمكر أعم مما فيه سوء ومما لا سوء فيه. واللغة لا تثبت بمجرد الادعاء، بل لا بد لها من دليل. وأما الدليل الثاني وهو قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ففيه أولا أن غاية هذا الاستدلال إثبات أن المكر في الآية الشريفة قد استعمل في الأعم من المكر الحسن والسيء، والاستعمال كما قال العلماء أعم من الحقيقة، فلعله استعمال مجازي سمي التدبير الخفي مطلقا سمي مكرا على سبيل المجاز، فالاستعمال لا يثبت الحقيقة. إن قلت الاستعمال المجازي لا بد فيه من قرينة، فما هي القرينة في الآية الشريفة على أن الاستعمال مجازي؟ قلت القرينة كلمة السيء، فإن كلمة السيء بنفسها تدل على أن المكر فيها المراد به الأعام من التدبير الحسن والتدبير السيء، ليصح تقييده بأنه سيء. وثانيا وهو العمدة، لأن الإيراد الأول إيراد تنزلي قلنا غاية ذلك، وثانيا إن استعمال كلمة المكر في الآية في التدبير الخفي الأعم من الحسن والسيء ممنوع، بل المكر في الآية مستعمل في التدبير السيء الخبيث. واستدلالكم بالآية على أن المكر فيها مستعمل في الأعم من التدبير الحسن والتدبير السيء مبني على أن الوصف بكلمة السيء جاء في الآية لأجل التمييز، وهذا فاسد نقضا وحلا. أما النقض فبموارد، نذكر كم مورد؟ 10 موارد يكفي. فبموارد، النقض الأول بأعظم آية في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه لو كان الوصف لا يستعمل إلا في التمييز فلازم ذلك أن يكون الله أكثر من واحدا، ليكون قوله تعالى الرحمن الرحيم تمييزا لله الذي هو رحمن رحيم عن الله الذي ليس برحمن ولا رحيم. فيوجد أعبر تعبير خطأ لغويا، فيوجد اللهان مثلا، الله الرحمن الرحيم والله الذي ليس برحمن ولا رحيم، ليكون قوله تعالى الرحمن الرحيم مميزا لله الرحمن الرحيم عن الله الذي ليس برحمن ولا رحيم، وهذا باطل. النقد الثاني، ياسين والقرآن الحكيم، فلو كان الوصف دالا على التمييز دائما ودالا على أن ما طرأ عليه الوصف أعم من الموصوف ومن غيره لكان قوله تعالى والقرآن الحكيم دالا على وجود أكثر من قرآن. الأول هو القرآن الحكيم والثاني هو القرآن غير الحكيم، فجاء الوصف الحكيم ليميز هذا القرآن عن ذاك، وهذا أيضا باطل. النقد الثالث قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فلو كان الوصف دائما للتمييز ودالا على وجود من هو غير موصوف بهذا الوصف أو ما هو غير موصوف بهذا الوصف لكانت الآية دالة على وجود قرآن غير عظيم. النقد الرابع قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإن الذي خلق وصف، فلو كان كل وصف دالا على وجود غير الموصوف بهذا الوصف لكان هذا الوصف دالا على وجود رب لك غير الذي خلق، وأنك مأمور بأن تقرأ باسم ربك الذي خلق لا باسم ربك الآخر الذي لم يخلق، وبطلانه ظاهر. النقد السادس أو الخامس قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، فإنه لو كان الوصف يدل على التمييز دائما لدلت الآية على وجود رب لك غير عظيم. النقد السادس قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فإنه لو كان كل وصف للتمييز لكان قوله تعالى البيت الحرام دالا على وجود كعبة أخرى، جعل الله الكعبة البيت الحرام ولم يجعل الكعبة التي هي ليست بيتا حراما، وهذا باطل. النقد السابع قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فلو كان كل وصف للتمييز لدلت الآية على وجود نبيين لم يسلموا، وأن التوراة جعلت للنبيين الذين أسلموا، أما النبيون الذين لم يسلموا لم تنزل لهم التوراة. النقد الثامن قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فلو كان كل وصف للتمييز لدلت الآية على وجود شيطان ليس برجيم. فهذا الاستدلال استدلال منقوض من جهات شتى، نحن اقتصرنا على هذه النقوض، وإلا فالنقوض لا حصر لها. وأما الحل فبأن الصفة قد تأتي للتمييز وقد تأتي للمدح كما في بسم الله الرحمن الرحيم، وقد تأتي للذم كما في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليست الصفة دائما للتمييز. وقد ذكر ذلك علماء البلاغة والعلماء الذين كتبوا في علوم القرآن الكريم، فقد ذكروا أن من أساليب البلاغة، بل من أهم أساليب البلاغة، بل أهم أساليب البلاغة على الإطلاق، أسلوب الإيجاز والإطناب. وذكروا أن الإطناب على أصناف، وذكروا أن من أصناف الإطناب الإطناب بالزيادة، وذكروا أن الإطناب بالزيادة يكون لأسباب ودواع، وذكروا أن من دواعي الإطناب بالزيادة التمييز، ومن دواعي الإطناب بالزيادة المدح، ومن دواعي الإطناب بالزيادة الذم. وإذا كان الأمر كذلك فإن ما ورد في الآية ولا يحيق المكر السيء من الإطناب بالزيادة بداعي الذم، كما في قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تدل على أن المكر مكرين، مكر حسن ومكر سيء. ودلالتها على وجود مكر غير سيء متوقف على أن الوصف بداعي التمييز، ولا أقل من الشك في أن الوصف بداعي التمييز أو بداعي الذم، فيلزمك إقامة الدليل على أن الوصف بداعي التمييز لا بداعي الذم، ولم يقم دليلا على ذلك. فالدليل الأول إذن مجرد الدعاء، والدليل الثاني أيضا ينتهي إلى مجرد الدعاء، واللغة لا تثبت بمجرد الادعاء. وأما الدليل الثالث الحرب خدعة، ففيه أولا أنه أيضا استدلال بالاستعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. من قال إن هذا الاستعمال حقيقي؟ لعله مجازي، فأثبت أنه استعمال حقيقي فيعود الحديث. وثانيا، لو سلمنا أن استعمال كلمة الحرب في قولهم الحرب خدعة على وجه الحقيقة، فعدم ملامة الخدع، فعدم ملامة المخادع في الحرب ليست دليلا على أنه خادع مخادعة حسنة، وأنه مكر مكرا حسنا، بل من جهة المزاحمة، لأجل أن الحرب تدعو إلى الانتصار على العدو، والخدعة أمر مذموم في نفسه، كما أن القتل أمر مذموم في نفسه، فكيف بررت الحرب القتل؟ كما بررت القتل تبرر الخديعة. فإذا عدم المذمة وعدم الملامة على المكر في الحرب لعله يكفي الاحتمال، لعله لأجل أن الحرب مورد للتزاحم بين سوء المكر وبين حسن النصر، وإذا تزاحم الأمران فيكون من موارد الغاية تبرر الوسيلة. ونحن تكلمنا عن هذه العبارة الغاية تبرر الوسيلة، وقلنا إنها ليست صحيحة على إطلاقها، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة دائما، ولا يمكن أن نبطلها على إطلاقها، فلا يمكن أن نقول إن الغاية لا تبرر الوسيلة، أيضا هذا باطل، بل يكون المورد من موارد التزاحم. فننظر في أهمية هذين المتزاحمين، أهمية الغاية وأهمية الوسيلة، فندرس درجة أهمية هذا ودرجة أهمية ذاك، ثم نعمل التزاحم والموازنة بينهما ونأخذ بالراجح. فإذا كانت الغاية أهم بررت الوسيلة، وإن كانت الوسيلة أهم فإنها لا تبرر، فإن الغاية لا تبررها. فمن الغاية التي تبرر الوسيلة ما يصنعه الطبيب من بتر بعض أعضاء بعض المرضى لحفظ نفسهم من الموت، فإنها غاية تبرر الوسيلة، لأن التزاحم يكون بين حفظ العضو وحفظ الروح، وحفظ روح الإنسان أهم من حفظ بعض أعضائه. وقد تكون الغاية غير مبررة للوسيلة، كما في بتر بعض أعضاء أو أطراف الولد من أجل تشجيعه مثلا على الدراسة، فإنها غاية لا تبرر الوسيلة. إذن القول بأن الحرب خدعة إنما هو في قوة أن يقال إن الحرب غاية تبرر هذه الوسيلة. هذا بالنسبة إلى الأدلة التي استند إليها القائلون بأن كلمة المكر المسندة إلى الله سبحانه مستعملة في معناها الحقيقي، والمتحصل إلى هنا أن المكر بحسب ما يتبادر إلى أذهاننا معنى مشوب بالسوء، ولا يصح إسناد شيء فيه مشوبة أو شائبة السوء إلى الله سبحانه، فإن الله سبحانه منزه عن كل عيب. ولكن الذي ينبغي أن لا نغفل عنه هو تحديد الهدف من هذا البحث. ما هو الهدف من هذا البحث بعد كل هذه الأبحاث المعقدة؟ عادة العلماء يدرسون ثمرة البحث قبل الخوض فيه، ولكن أحيانا يؤجلون البحث في ثمرة البحث إلى آخر البحث. ما هي ثمرة هذا البحث؟ هل الغاية من بحثنا هذا أن نثبت أنه يصح أن نصف الله سبحانه بأنه يمكر؟ هل هذه هي غاية هذا البحث؟ الجواب كلا، إذ لا شك في أنه يصح أن يوصف الله سبحانه بأنه يمكر، فإن القرآن الكريم قد وصف الله بأنه مكر وبأنه يمكر، وأضاف المكر إلى الله، أفأمن مكر الله. فليست الغاية من هذا البحث أن ندرس أنه هل يجوز أو لا يجوز. وهل الغاية من هذا البحث تحديد معنى المكر المسند إلى الله سبحانه من حيث المصداق فمثلا مكر الله باليهود في قضية عيسى بن مريم من حيث المصداق، هل الغرض من بحثنا أن نعرف ما هو مصداق مكر الله باليهود في قضية عيسى حيث شبه لهم؟ الجواب كلا، لأن المقصود بمكر الله باليهود في قضية عيسى بن مريم عليه السلام معلومة بحسب ما ورد في الروايات من أنه قد فسر ذلك بأن الله شبه لهم فصلبوا عيسى بن مريم، وهم لم يصلبوه وإنما صلبوا شبيهه وهو رجل منهم. فإذن من حيث المصداق معنى مكر الله معلوم، وإنما الغرض من هذا الباحث غرض لغوي بحت، وهو أن معنى المكر في اللغة هل هو معنى أخذ فيه الخبث والسوء أو لم يؤخذ فيه هذا القيد؟ وهذا ليس بحثا شرعيا بل هو بحث لغوي بحت. ولكن هذا ما يمكن أن يقال في تبيين الثمرة، ولكن الإنصاف أن الثمرة من هذا البحث ليست مختصة بتحديد المعنى اللغوي لكلمة المكر، بل يترتب على هذا الباحث ثمرة مهمة وهي إسناد المكر إلى الله سبحانه في غير الموارد التي جاءت في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة. فيجوز لي إذا كان معنى المكر ما يعم التدبير الخفي الحسم، يجوز لي أن أقول مكر الله بزيد، وأنا أقصد المعنى الحقيقي للمكر، فأسند المكر بما له من المعنى الحقيقي إلى الله سبحانه في غير الموارد التي جاءت في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة. وأما إذا كان معنى المكر معنى قد أخذ فيه السوء والخبث وفيه دلالة على النقص والمذمة، فلا يجوز لي أن أسند المكر إلى الله سبحانه إلا بما جاء في القرآن والسنة. فهذه ثمرة شرعية تترتب على هذا البحث. أما من حيث البحث اللغوي فقد تكلمنا في معنى المكر، وقلنا إننا نجد في أنفسنا أنه يتبادر إلى ذهننا من كلمة المكر خصوصية السوء ودلالته على النقص والمذمة. وأما من حيث الحكم الشرعي فإن هذه مسألة فقهية يرجع كل منكم فيها إلى من يقلد من الفقهاء. بقيت كلمة تكررت في كلام كثير من علماء اللغة، وهي أن أصل المكر الالتفاف، أو أصل المكر شجرة ملتفة. وهذه كلمة لم نعلق عليها، ونحن نعلق عليها بتعليق سيال نافع في هذا البحث وفي غيره من المباحث، لأن هذه كلمة تتكرر، أصل المعنى كذا. عندما يقال أصل المكر شجرة ملتفة، يراد بهذا أن كلمة المكر وإن كثر استعمالها في الحيلة والخديعة والاحتيال، إلا أن كلمة المكر لم توضع في الأصل للخديعة والحيلة وإنما وضعت لشيء آخر ثم استعملت في الخديعة. وهذه كلمة لا بد أن ندرس المقصود بها، ما هو مرادهم بهذه الكلمة؟ هل مراد علماء اللغة أن كلمة المكر قد وضعت في أول الأمر للشجر الملتف، ثم بعد ذلك نقلت هذه الكلمة عن هذا المعنى عن الشجر الملتف إلى الخديعة والحيلة؟ هل هذا مقصودهم؟ دعوة أن كلمة المكر مثلا منقولة، ما الذي يترتب على هذه الدعوة؟ دراسة تاريخ دلالة هذه الكلمة، هل هذا هو مقصودهم؟ أن هذه الكلمة كانت في السابق لهذا المعنى ثم صارت لهذا المعنى، أو مرادهم إن كلمة المكر لها معنى حقيقي وهو الشجر الملتف، وأما استعمالها في الخديعة والحيلة فاستعمال مجازي وإن كان كثير الدوران على الألسن؟ هذا مقصودهم؟ لم يبين علماء اللغة مقصودهم بهذه العبارة، ونحن لا يعنينا مقصودهم، وإنما يعنينا دراسة درجة كثرة الاستعمال، لأن كثرة الاستعمال لها درجات ولكل درجة حكمها الذي يخصها. الدرجة الأولى من كثرة الاستعمال أن يبلغ الاستعمال من الكثرة حدا يوجب هجر المعنى الأصلي للكلمة ونسيانه، بحيث لا يتبادر إلى ذهن أحد من أبناء اللغة إلا المعنى الجديد، فهذا يسمى النقل. والمعنى الأول يعد مهجورا، فإذا أطلقت الكلمة بعد زمان النقل فتحمل على المعنى الجديد، كما هو الحال في كلمة الصلاة في عرف المتشرعة، فإنه إذا قيل هل صليت لم يتبادر إلى ذهن السامع إلا العبادة الخاصة، ولم يتبادر إلى ذهن أحد الدعاء المطلق، وإن كانت كلمة الصلاة في أصل اللغة موضوعة للدعاء المطلق. وعلماء الأصول يضربون مثالا سيئا، ولكن لا بأس أن ننقل مثالهم. يمثلون بكلمة الغائط، فإنها في أصل اللغة موضوعة للمكان المنحدر، ولكنها فيما بعد انتقلت هذه الكلمة من هذا المعنى إلى معنى آخر، وهو ما يخرجه الإنسان من بدنه. ولو أن أحدا تلفظ بهذه الكلمة لم يفهم السامع في زماننا ذلك المعنى ولم يخطر في باله، فهذا يسمى بالنقل. فإذا بلغت كثرة الاستعمال حدا يهجر المعنى الأصلي ويصير اللفظ دالا على المعنى الجديد لا غير، فإذا اللفظ يصبح ظاهرا في المعنى الجديد ويحمل على المعنى الجديد إذا صدر اللفظ من متكلم بعد النقل. هذه هي الدرجة الأولى من درجات كثرة الاستعمال. الدرجة الثانية أن يكثر استعمال لفظ في معنى ولا يهجر المعنى الأول، ولكن تبلغ كثرة استعمال اللفظ في المعنى الجديد حدا يتبادر المعنى الجديد من اللفظ كما يتبادر المعنى الأصلي، فإذا أطلق هذا اللفظ يتبادر منه معنيان، المعنى الأول المعنى الأصلي، والمعنى الثاني هو المعنى الجديد. وهذا أيضا يوجب حدوث الوضع الذي يسميه الأصوليون بالوضع التعيني. فكلمة المكر مثلا تصبح دالة على معنيين، غاية ما في البين أنها وضعت بالوضع التعييني بإزاء الشجر الملتف، وأما دلالتها على الخديعة والاحتيال فبالوضع التعيني، أي الحاصل قهرا نتيجة كثرة الاستعمال، فإن كثرة الاستعمال توجب أنسا بين اللفظ والمعنى بحيث يتبادر هذا المعنى من هذا اللفظ عند إطلاقه، فيصبح اللفظ مشتركا لفظيا مثل كلمة العين دالا على أكثر من معنى، ويحتاج تعيين أحد معانيه إلى قرينة معينة تخصص المقصود بهذه اللفظة من هذين المعنيين. الدرجة الثالثة لكثرة الاستعمال أن تبلغ كثرة الاستعمال حداً يصير استعمال اللفظ في المعنى الجديد من المجاز المشهور، لا يصير معنى حقيقيا بل يبقى مجازيا ولكنه مجاز مشهور، مثل استعمال كلمة أسد في الرجل الشجاع واستعمال كلمة قمر في الرجل الجميل، فإن هذا الاستعمال لم يبلغ من الكثرة حدا يصير معنى حقيقيا، فلو قلت رأيت أسدا لم يفهم السامع أنك رأيت رجلا شجاعا، بل يفهم الحيوان المفترس ذا اللبدة، ولكن لو قلت رأيت رجلا شجاعا يرمي سهما أو ممسكا بسيفه أو متعمما بعمامة بيضاء مثلا، فإنك لا تحتاج مع بيان هذه القرينة التي تصرف عن المعنى الحقيقي، لا تحتاج إلى قرينة تعين المعنى المجازي المقصود وهو الرجل الشجاع، وهو الرجل الشجاع من بين المعاني المجازية الكثيرة، فتصير كثرة الاستعمال موجبة لتعين هذا المعنى المجازي من بين سائر المعاني المجازية، وهذا يسمى بالمجاز المشهور. ولو كان الاستعمال خاليا من كل قرينة فإنه يحمل على المعنى الحقيقي لا على المجاز المشهور، ولكن إذا وجدت قرينة تصرف عن المعنى الحقيقي وهي كلمة ممسكا بسيفه أو يرمي رمحا سهما مثلا، فإن هذه القرينة لا تحتاج إلى قرينة معينة أيضا بل تكفي القرينة الصارفة، وهذا مثل أن تقول قمر بني هاشم، فإن الإضافة إلى بني هاشم تصرف عن إرادة المعنى الحقيقي وهو القمر الذي في السماء، فإنه ليس لبني هاشم خصوصية في هذا القمر، لا توجد أقمار في السماء مثلا أحدها لبني هاشم والآخر لغيرهم مثلا، وليس هذا الوصف على وجه أو بداعي المدح أو الذم، فإنه لا تعين للقمر من هذه الجهة حتى يحتاج إلى مدح أو ذم. إذن المجاز المشهور هو المجاز الذي يستعمل فيه اللفظ استعمالا كثيرا ولكن لا تبلغ كثرة الاستعمال حدا توصله إلى المعنى الحقيقي. فما هو مقصودهم إذا قالوا الأصل في معنى هذه الكلمة هو هذا المعنى. هل المقصود أن المعنى الذي وضع له اللفظ وضع له هذا اللفظ هو هذا المعنى ولكنه هجر وصار اللفظ موضوعا لمعنى جديد؟ هذا أمر لا قيمة له حتى بالنسبة إلى علماء اللغة. تاريخ كل شيء لابد أن ينظر فيه، أحيانا تترتب عليه ثمرة وأحيانا لا تترتب عليه ثمرة. نعم، لو كان اللفظ له أصل في لغة أخرى مثل كلمة قوارير مثلا، يقال أصلها فارسي، أو كلمة ميرنج التي مرت بنا قبل أيام مثلا يقال أصلها فارسي، هذا له ثمرة أحيانا. وكما يقال كلمة زيرو مثلا أصلها كلمة صفر أو ما شاكل ذلك، لأجل بيان ترابط اللغات فيما بينها ووجود تسرب لبعض الكلمات من لغة إلى أخرى. هذا قد ينفع الذين يبحثون في تاريخ اللغات أو الذين يبحثون في فلسفة اللغة، ولكنه غير نافع بالنسبة إلى من إلى علماء المعاجم الذين يبحثون عن المعنى اللغوي للكلمة. فإذا أرادوا هذا المعنى فلا أثر له، على الأقل لا ثمرة له بالنسبة لنا، دعه له ثمرة بالنسبة إلى غيرنا لا يعنينا، هذا لا ثمرة له بالنسبة لنا. إن كان مقصودهم أن هذا اللفظ قد وضع في الأصل لهذا المعنى والآن صار دالا على معنيين، على الشجر الملتف وعلى الاحتيال والخديعة، هذا أيضا لا يعنينا، لأن الذي يعنينا هو دلالة اللفظ على هذا المعنى دلالة حقيقية. وأما أن هذه الدلالة الحقيقية لها تاريخ أو ليس لها تاريخ هذا لا يعنينا. مثل الفقيه يعنيه أن هذا الرجل مسلم، أما أنه أجداده مسلمون أو ليسوا مسلمين هذا لا يعنيه. الاحتمال الثالث أن يكون مقصودهم أن استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى استعمال مجازي مشهور، وأما المعنى الحقيقي له فهو هذا المعنى وهو الشجر الملتف مثلا. إن كان مقصودهم هذا فهذا كلام مهم بالنسبة لنا، فإنه إذا كان مقصودهم أن كلمة المكر معناها الحقيقي هو الشجر الملتف، وأما استعمالها في الخديعة والاحتيال فاستعمال مجازي مشهور، فنقول إذا وردت كلمة المكر في آية أو رواية ولم تكن مقرونة بدليل يدل على إرادة المعنى المجازي، لم تكن مصحوبة بقرينة، فإننا نحملها على المعنى الحقيقي وهو الشجر الملتف. ولكن إذا وردت محفوفة بقرينة تدل على عدم إرادة المعنى المجازي فنحمله على عدم إرادة المعنى الحقيقي فنحملها على إرادة المعنى المجازي. ولكن الذي يهون الخطب أنه لا يوجد مورد بالنسبة لكلمة المكر، لا يوجد مورد نحتمل فيه أن كلمة المكر الواردة في آية أو رواية يقصد بها الشجر الملتف، بل المراد بالمكر في الآيات والروايات هو التدبير الخفي، سواء كان المشوب بخبث أو غير المشوب بخبث. وأما احتمال أن يراد به الشجر الملتف فهذا غير وارد. وإذا كان الأمر كذلك فهذه كلمة لا ثمرة لها بالنسبة لنا، هذه الكلمة من اللغويين ليس لها ثمرة بالنسبة لنا. يبقى الحديث في أن كلمة المكر نحتمل أنها موضوعة للشجر الملتف، اسم لشجر ملتف، مثل كلمة السعدانة اسم لهذا الشجر الخاص مثلا، كلمة الرمانة اسم لهذا الشجر الخاص، كلمة المكر اسم للشجر الخاص وهو الشجر الملتف. لو احتملنا أن المكر اسم للشجر الملتف وأنه لم يصر حقيقة في الاحتيال والخديعة، وإن كان هذا الاحتمال احتمالا ضعيفا، لو كان هذا الاحتمال قائما فاستعمال كلمة المكر المسندة إلى الله والمسندة إلى البشر استعمال على سبيل الاستعارة والمجاز. حتى لو أريد أن كلمة المكر ليست اسما للشجر الملتف بل هي اسم للالتفاف، فإنه أيضا استعمال المكر المسند إلى الله والمسند إلى البشر استعمال مجازي. والحصيلة أن نسند إلى الله سبحانه كلمة المكر فيما ورد إسناد المكر إليه في القرآن الكريم وفي السنة، ومن ذلك ما ورد في هذا الدعاء الذي يرويه أبو حمزة الثمالي رحمه الله، فإنه أسند المكر إلى الله فنسند المكر إلى الله بالنحو الذي ورد، وأما ما زاد على ذلك فنحن متوقفون. والحمد لله أولا وآخرا.